الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال: وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم كفرا من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير قال فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات لأهل الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما منات فكانت لأهل المدينة، وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر صلى الله عليه وآله وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مسجد يقال له مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في البلاد، وفي الحجاز منها مواضع. ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال: العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الشافعي وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي الأثرم، وعللوا بهذه العلة. وقد قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره. ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا، وقال عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة، لئلا يصلي في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين، مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت، وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نقل الشيخ رحمه الله هذا الكلام عن كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، وهو موجود متوفر ومحقق، وقد طبع عدة طبعات، ويمكن مقابلته مقابلة ما نقل هنا على أصله، فإن شيخ الإسلام رحمه الله بدأ كتابه بالأدلة التي تنهى عن التقليد للكفار وعن مشابهتهم في شيء من خصائصهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم في أثناء الكتاب إلى قرب آخرة تكلم على تعظيم القبور وعلى زيارتها إذا كانت بشد رحل مما يسبب تعظيمها، وعلى النهي عن الصلاة إليها، وعلى ذكر المفاسد والآثار التي تترتب على عبادة القبور أو تعظيمها، وما ورد في ذلك. وكذلك طبع أيضا أخيرا كتاب للشيخ مرعي ابن يوسف صاحب الغاية وغيرها، ذكر في هذا الكتاب كلاما يتعلق بالقبور وبالغلو فيها، وأكثره مقتطف من هذا الكتاب الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم، كأنه قرأه وتأثر به ورأى ما وقع الناس فيه في زمانه من العلو في القبور وفي الأموات ودعائهم من دون الله تعالى، وما يحصل عندهم من الشركيات كالذبح للأموات، وكذلك مثل تحري الصلاة عندها الذي يؤدي إلى دعاء الميت نفسه وما أشبه ذلك. وبين أن هذا هو شرك الأولين من قوم نوح ومن بعدهم. فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم في كتابه الاقتضاء على قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، ذكرت هذه الآية في سورة البقرة في المحرمات: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وذكرت أيضا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وذكرت أيضا في سورة الأنعام في قوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، وذكرت أيضا في سورة النحل: وما أهل لغير الله به، مما يدل على تحريم ما ذبح على اسم غير الله أو ذبح تعظيما لمخلوق. حي يعني ميت، تعظيما لميت أو تعظيما لحي لا لأجل اللحم، حيث أن هذه الذبائح يمكن أن تكون أقساما، فأشدها تحريما الذي ذبح تعظيما لميت وذكر عليه اسم غير الله، كأن يقول باسم علي أو باسم الحسين أو باسم السيدة زينب أو باسم البدوي أو باسم ابن علوان أو عبد القادر أو نحو ذلك، ويذبحها عند القبر تعظيم أو عند البقعة التي يعظمها كشجرة أو حجر أو نحو ذلك، فهذا حرام أهل به لغير الله. يقول الصنعاني رحمه الله في منظومته التي أرسلها إلى الشيخ ابن عبد الوهاب والتي أولها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، إلى أن يقول: وكم نحرت في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، يعني أنهم نحروا في ساحاتها، في ساحات تلك القبور نحائر أهلوا بها لغير الله. ثم يلي ذلك ما ذبح للقبر أو للولي أو للميت ولو ذكر عليه اسم الله، فإنه أهل به لغير الله، يعني ذبح تعظيما لغير الله. وهذا يذكره يفعله هؤلاء القبوريون، يأتون إلى القبر ثم يذبحون عنده كبشا أو تيسا أو أية ذبيحة، ولا يقصدون اللحم، وإنما يقصدون تعظيم ذلك الميت، يقصدون بذلك أن هذا الميت ينفعهم أو يشفع لهم أو يجيب دعوتهم أو يحقق رغبتهم، فيذبحون له هذه الذبيحة ولا ينفعهم قولهم بسم الله، يعني لا يفيدهم لو ذكروا عليها اسم الله تعالى، فإن ذلك لا يبيحها ولا يحللها لدخولها فيما ذبح لغير الله. ويليه إضافة التحريم ما ذبح لله عظيم ذلك الميت، يقصدون بذلك أن هذا الميت ينفعهم أو يشفع لهم أو يجيب دعوتهم أو يحقق رغبتهم، فيذبحون له هذه الذبيحة ولا ينفعهم قولهم بسم الله، يعني لا يفيدهم لو ذكروا عليها اسم الله تعالى، فإن ذلك لا يبيحها ولا يحللها لدخولها فيما ذبح لغير الله. ويليه إضافة التحريم ما ذبح لله أو للحم، ولكن ذكر عليه اسم غير الله، كأن يقول باسم المسيح أو باسم العزير أو باسم السيدة زينب أو باسم عبد القادر أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا أهل به لغير الله حيث ذكر عليه اسم غير الله، ولو أنها أضحية، ولو أنها أهدي أو عقيقة، فإنها لما ذبح ذكر عليها اسم غير الله أصبحت مما أحل به لغير الله، فلا تكون حلالا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ظاهر الآية وما أحل به لغير الله أن كل ما ذبح لغير الله فإنه حرام، سواء تلفظ به أو لم يتلفظ، سواء قال باسم المسيح أو قال باسم الله ولكنه ذبحها عند القبر ليعظم ذلك الميت، فلا يفيده أن يقول بسم الله. ننظر إلى نيته، لماذا جئت بهذه الذبيحة عند هذا القبر؟ لو كانت قربة لله تعالى كأضحية أو هدي لذبحتها في الأماكن المعدة للذبح، ولو كانت ذبيحة للأكل لذبحتها في منزلك مثلا أو في المسالخ المعدة لذلك، فكونك إن قلت بسم الله لا يبيحها ولا يحلها لأنها ذبحت لغير الله. وكذلك ما يذبح لبعض الملوك لا لقصد اللحم وإنما لقصد التعظيم، كما إذا وفد مثلا ملك أو سيد معظم إلى بلد تلقاه بعض الناس على الطريق ومعهم دواب ونحروها على الطريق وهو يمشي، معلوم أنهم ما قصدوا اللحم، وكذلك ما قصدوا إكرامه بهذا اللحم، وإنما قصد تعظيم مخلوق بالذبح له، فيدخل ذلك في حديث لعن الله من ذبح لغير الله. يقول: وتحريم هذا الذي ذبح عند القبر أو ذبح في هذا المكان المعظم الذي يعظمه هذا الإنسان كبقعة أو شجرة أو نحو ذلك، أو ذبح تعظيما لمخلوق لا لقصد إكرامه ولا لقصد ضيافته ونحو ذلك، فتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح، مع أن هذا أهل به لغير الله، قال باسم المسيح، وما قصد تعظيم المسيح يعني أو تعظيم قبر، وإنما قصد أكل هذه الشاة التي ذبحها وقال فيها باسم المسيح. يقول: كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله تعالى كان أزكى مما ذبحناه للحم، يعني ذبيحتك التي تقصد بها القربة إلى الله، يعني كأضحية أو هدي أو كذلك صدقة تتصدق بلحمها على المساكين، هذه فيها أجر إذا قصدت بها وجه الله وذكرت عليها اسم الله تعالى، فهي أفضل من ذبيحتك التي ذبحتها لضيف نزل بك تقصد بذلك إكرامه، أو ذبيحتك التي ذبحتها لأهلك تقصد بذلك إطعامهم من هذا اللحم مع أن وذكرت عليها اسم الله، مع أن هذه من المباحات. فالذي يذبح لله تعالى تقربا إليه كالهدايا وما أشبهها هذه أحل وأفضل وفيها الأجر، والذي يذبح كرامة لضيف أو نحو ذلك هذه من المباحات وليس فيها أجر، يعني كأجر المتصدق بها، وإنما هي عادة. فهذه أقسام الذبائح. يقول من هذه العبارة كأن فيها سقط فإن عبادة الله، يظهر أن فيها أن المراد فإن عبادة غير الله بالصلاة له والنسك له أعظم كفرا من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، لأن عبادة الله قربة من القربات، عبادة غير الله بالصلاة له يعني الصلاة عند القبر والنسك له يعني الذبح عند القبر أعظم كفرا من الاستعانة باسم ذلك الميت في فواتح الأمور. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله أيا كان نوع تلك العبادة، إن كان دعاء غير الله، وكذلك الاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله، عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، كأن العبادة يدخل فيها جميع التقربات والاستعانة نوع من العبادة نوع خاص. يقول: فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم ولو قال فيه بسم الله، يعني كالذبائح التي تذبح عند القبور يتقربون بها إلى ذلك الميت، فلا يفيدهم أن يقولوا بسم الله، يقولون نحن ذكرنا عليها اسم الله، فكيف مع ذلك تحرم؟ ما الذي حملكم على أن تأتوا بها إلى هذه الأماكن التي لها مكانة في نفوسكم، يعني إلى قبر هذا السيد في نظركم أو هذا الولي الذي يقصده الناس ويصلون عنده ويعكفون حوله ويهتفون باسمه، فأنتم أتيتم به بها لتعظموه؟ يفعل ذلك كثيرا عند بعض القبور المعظمة كقبر البدوي وغيره من القبور، ويأتون بأنواع كثيرة من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وينحرونها تعظيما لذلك الميت، تعظيما لذلك المقبور. يقولون نحن ذكرنا عليه اسم الله، الله تعالى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالجواب أن نقول إنكم ما عظمتم الله تعالى بها، ولكن عظمتم بها هذا المخلوق، فلا يفيدكم أن تقولوا بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، يعني من المشركين الذين يعظمون الأموات وإن كان هؤلاء مرتدين. لا تباح ذبائحهم بحال، يعني من كثير من المنافقين المرتدين نقول إنها لا تباح ذبائحهم كالمشركين القبوريين، ولو أنهم ما ذبحوها عند القبر، لكن إذا عرفنا أن هذا قبوري يدعو غير الله ويشرك بالله فإن ذبيحته أشد تحريما من ذبيحة الكتابي الذين أباح الله تعالى ذبائحهم، وذلك لأن كفره الذي هو الشرك بالله تعالى والصراحة في دعاء الأموات ونحوهم كفر ظاهر، فلا تباح ذبائح المنافقين إذا عرف بأنهم منافقون، يعني يظهرون الإسلام ولكن يتحقق أنهم في الباطن كفار ومنافقون. كذلك كل من حكم بكفره وردته لا تباح ذبيحته، فيجتمع في الذبيحة في ذبيحة هؤلاء المرتدين مانعان. المانع الأول كونهم مرتدين، والمانع الثاني كونهم ذبحوها تعظيما لهذا الميت وذكروا عليها اسم ذلك الميت أو ذكروا عليها اسم الله. ومن هذا ما يفعل بمكة وفي غيرها من الذبح للجن، كذلك ما يفعله كثير من الجهلة عندما يؤسسون الدار يذبحون على أساسها، عندما يحفرون القواعد يذبحون ولو ذبائح يسيرة ولو دجاجا أو نحوه، يأتي بالدجاجة أو بالكبش فيذبحها عند هذه القاعدة. لماذا؟ للجن، حتى لا تضرنا، نريد بذلك حراسة أنفسنا. كثير منهم إذا أرادوا السكن في بيت ذبحوا عند عتبته ذبيحة يتقربون بها إلى الجن حتى لا تضرهم، فهذا أيضا من الشرك، إما ذبح لغير الله ولا يفيد حلها كونهم يقولون عليها بسم الله، لماذا ذبحتموها على العتبة أو على هذه القاعدة؟ يقولون تحرسنا عن الجن أو نحو ذلك، فهي ذبيحة لغير الله. كذلك ذكر لنا بعض مشايخنا أن كثيرا إذا اشترى أحدهم سيارة ذبح عند عجلاتها، وقصد بذلك أن هذه الذبيحة تحرسها من العين أو تحرسها من الأضرار أو من الحوادث، وهذا أيضا شرك، لأنه ما ذبحها لله تعالى إنما ذبحها في نظره لهذه السيارة ونحوها، وغير ذلك كثير. فعرف بذلك أن هذه كلها من الشركيات. يقول انتهى كلام الشيخ، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين. وكأن الشيخ رحمه الله المؤلف يحقق أن المعين إذا عمل عملا كفريا أننا نقول قد كفر هذا الإنسان بهذا الفعل، هذا الفعل سبب أنه كفر بالله. فيجوز تكفير المعين بالفعل الذي يفعله، فنقول هذا الإنسان ترك الصلاة فيكون بذلك كافرا وإن كان كفرا عمليا، وهذا الإنسان أشرك بالله، سمعناه يدعو الحسين أو يدعو عليا أو نحو ذلك، فنقول قد كفر. وهذا الإنسان جحد ألوهية الله وحده أو جعل مع الله آلهة أخرى، فنقول إنه قد كفر بهذا الفعل إلا أن يتوب. يقول فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، أن المنافق يكفر إذا عرف أنه مرتد أنه منافق في نفس الأمر، نقول هذا منافق والمنافقون كفار، لأن الله تعالى كفرهم بقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. يعني نحن نعرف أن هذا الإنسان ذهب بهذه الذبيحة وذبحها عند هذا الميت، عند هذا القبر، كما يفعل كثيرا عند في كربلاء وفي النجف وعند قبر ما يسمونه قبر الحسين في مصر وعند قبر البدوي ونحوهم. فإذا رأيناه تعمد ذبحها لغير الله لهذا المخلوق قلنا إن هذا تحرم ذبيحته، لأنه قد أشرك، ولأن هذه الذبيحة ذبحت لغير الله أي لهذا الميت. ثم نقل عن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، أي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومنات، يعني في العهد الجاهلي هذه أكبر طواغيتهم، ولذلك ذكرها الله في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات لأهل الطائف يسمونها الطاغية. ذكر أنها كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، ثم بعد ذلك عبدوا الصخرة التي دهن تحتها، ثم صاروا يذبحون عندها ويطوفون بها ويتمسحون بها. وتأخر إسلام أهل الطائف إلى سنة 9، ولما رأوا أن من حولهم دخلوا في الإسلام لم يجدوا بد من أن يدخلوا، ولما أرادوا البيعة قالوا: نشترط أن تمتعنا بالطاغية سنة تتركها لنا. فعند ذلك قال: لا ولا ساعة، لا نتركها. وذلك دليل على أن لها مكانة في نفوسهم. وأما العزة فإنها شجرات بوادي نخلة كانت لأهل مكة قريبا من عرفات، كان هناك شجرات يذبحون عندها ويدعون. ولما فتحت مكة أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ومعه جماعة فقطعوها، ووجدوا أيضا عندها شيطان فعلوه بالسيف وقتلوه بصورة جني أو نحوه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك العزة. وأما مناة فكانت لأهل المدينة، وكانت حذو قديد من ناحية الساحل، وكان أهل المدينة وأهل تلك الجهات يحرمون منها كميقات لهم، وكانوا يعبدونها بما يذبح عندها ويطاف عندها. أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها. يقول الشيخ: من أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله ويعرف أنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أحوال العرب في زمانه. فقد كان المشركون عندهم أصنام كثيرة يسمونها بأسماء كثيرة، من ذلك ذو الخلصة الذي لدوس لما أسلموا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها جريرا البجلي لما قال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فذهب إليها فهدمها وحركها. لم يتركها ولو كانت غير معبودة، دل على أنه لا بد من القضاء على أماكن الشرك وعلى معابد المشركين. وذكر ابن إسحاق في سبب إسلام عباس بن مرداس، يقول: كان لأبيه صنم يعظمه يقال له نمار، أي يقال له ضمار بالضاد. يقول: فلما حضرت الوفاة أوصى ابنه العباس أن يحترمه وأن يعبده، قال: يا بني أعبد ضمار فإنه ينفع ويضر. فبينما ضمار معبود وعنده العباس في ليلة سمع هاتفا يقول له: كل القبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد. أودى ضماره وكان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد، فعند ذلك حطمه وأسلم. وهناك في السيرة وفي أحوال العرب الشيء الكثير من هذه المعبودات. وما ذكره الأزرقي أبو الوليد الأزرقي له كتاب مطبوع اسمه أخبار مكة، يعني ذكر فيه كثيرا من ما كان أهل مكة يعظمونه ويعبدونه. وكذلك الفاسي أيضا له كتاب في تاريخ مكة قديما وحديثا مطبوعا أيضا، وقد أفاض في ذكر الكثير من تلك المعبودات التي كانت حول مكة وللعرب كثيرا. وحتى أيضا المعبودات من البقاع والأشجار وما أشبهها، منها شجرة ذات أنواط. يقول لما كان المشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. من شجرة يعلقون بها أسلحتهم فيها أنواط، يعني تعاليق عرى، يدعون أنهم إذا علقوا فيها السيف أو الرمح أو القوس اكتسب قوة واكتسب منعة وصار أنكى في قتال العدو، فاتخذوا هذه الشجرة مع أنها سدرة كما ذكروا، سدرة من السدر المعروف، فاعتقدوا فيها. يقول أبو واقد في حديثه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما أسلمنا إلا حديثا نجهل الكثير من التعاليم. يقول وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يطيرون الإقامة حولها وينوطون، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط إذا تعالي. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. ذكروا أن لأهل العيينة في عهد الشيخ رحمه الله سدرة أو شجرة من شجر العظاة كانوا يعكفون عندها وكانوا يتبركون بها ويتمسحون بها ويذبحون لها، ويدعون في نظرهم أنها تنفعهم، أنها تؤثر وتفيد. ولما أخرج الله عهد الشيخ رحمه الله أمر بقطعها، فظنوا أن من قطعها مات أو جن، فقال أنا أبدأ بقطعها، فقطع منها غصنا أو بعضا منها، وظنوا أنه لا يصبح إلا مخبلا، فأصبح سليما طيبا. فلما أصبح في اليوم الثاني جاء ليقطع، فجاءوا وقطعوها معه. وذلك دليل على أن الجاهلية تجددت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، فوقع ما أخبر به. وكذلك أيضا ذكر ابن غنام في تاريخه أنه كان لأهل الدرعية فحل، أن نخلة الفحل، وأن المرأة إذا لم تتزوج جاءت إليه وظنته وقالت: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول، بنظرهم أن هذه النخلة ترزقها وتسبب لها أن تتزوج. فهذا أيضا يصدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، حيث أنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتين للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم، أنكر عليهم هذا الطلب قولهم: اجعل لنا، فكيف بما هو أطم من ذلك وأعظم من الشرك بعينه الذي هو دعاء الأموات والهتاف بأسمائهم والبناء على مشاهدهم قبورهم ويسمونها مشاهد، والذبح عندهم الطواف بالقبور الذي هو الشرك الصريح. هذا كله كلام الشيخ ابن تيمية، إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، لأن الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله كان موطنه دمشق، فأنكر أو بدأ بإنكار ما ذكره أو ما يعرفه هناك، ومثل بقوله: مثل مسجد يقال له مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب، مجرد كف يد بأصابعها، مثلها إما من حجر أو من خشبة أو نحو ذلك، وقالوا إن هذا كف علي. ولا شك أن ذلك كان سببا لفتنة، حيث أنهم سيما من يغلون في علي لا بد أنهم يتهافتون إليه وأنهم يمسحونه ويتبركون به. يقول: حتى هدم الله ذلك الوثن، سمى هذا الكف وثن، ذلك لكثرة من يتهافتون إليه. ثم يقول: هذه الأمكنة كثيرة موجودة في البلاد، يعني في الشام، يعني البقاع التي كانوا يعظمونها، وفي الحجاز منها مواضع. ذكر لنا بعض المشائخ، مع أن ذلك الشيخ كان غريرا ولكن له خبرة رحمه الله بالأماكن، أنه عثر على أماكن يعني قبل 50 سنة أو 60 سنة ما زالت موجودة بمكة في الحي الذي يسمونه حارة الباب، وحي يسمونه الحفائر، أنهم وجدوا معابد في داخل البيوت يقصدها الكثيرون وينذرون لها ويذبحون لها ويعكفون عندها ويتمسحون بها، وقد أخفوها في داخل البيوت، وإنما يدلون عليها من يعطيهم أو من يثقون به. كذلك المزارات التي يزورونها كثيرا يكون فيها أيضا كثير من المعابد. ذكر لنا أحد مشائخنا يقول: لما فتحت مكة في 43 عينهم الملك عبد العزيز رحمه الله كهيئة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول: فكنا نتتبع تلك الأخبار التي يخفونها، يدلون على مكان يقولون هذا مولد علي، يتوافد إليه كثير من الناس ويتبركون به في شعب يسمونه شعب علي، وكذلك أيضا مولد يدعون أيضا أنه مولد النبي، وإن كان لا يزال أيضا تلك المكتبة التي يسمونها مكتبة مكة يدعون أن فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أشرف البقاع، مع أن هذا ليس بمحقق. ومع ذلك رأيناهم في رمضان القريب، رأينا هؤلاء الجهلة يتمسحون بالبلوك ويأخذون التراب الذي يكون بين اللبنتين، يأخذونه في أكياس يتبركون به، مما يدل على أن هناك معابد. زيادة على الذين يصعدون إلى الغار، غار حراء أو غار ثور، ثم يتمسحون به ويكتبون عليه أسماءهم ويربطون أيضا حركا عند تلك الأشجار التي في قمة الجبل، في نظرهم أنه إذا قطع خرقة من ثوبه ثم عقدها في ذلك الغصن شفع له ذلك الغصن وشفعت له تلك البقعة ونفعته، ولا يزال معمورا. وفي العهد التركي جعلوا له درجا كشبه السلم يصلون معه إلى ذلك الجبل، بحيث لا يشعر أحدهم بصعوبة في الدرج، فانصار ذلك سببا في الفتنة. وهكذا أيضا في المدينة، لا شك أن ما يفعل فيها شيء كثير، يعني من وصولهم إلى البقيع ودعائهم لكثير من الأموات، وكذلك عند الشهداء، وكذلك أيضا في بعض البقاع والمساجد التي يدعون أن لها فضل ونحو ذلك. فالحاصل يقول: ثم ذكر كلاما كثيرا طويلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، ثم ذكر العلة. الفقهاء رحمهم الله، ومنهم البرهان بن مهلح صاحب المبدع، وكذلك صاحب الفروع، لما ذكروا الأحاديث التي في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وحتى منهم صاحب الروض المربع والكشاف، قالوا يستثنى من ذلك القبر أو القبران، لأنه لا يدخل في سم مقبرة، لأن النهي عن الصلاة عند القبور والقبران لا يسمي يعني قبورا، وهذا يظهر أنه تقليد من بعضهم لبعض وحسن ظن منهم. ثم أكثرهم يدعون أن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور أنها مظنة النجاسة، وقالوا إنها تلوثت بصديد الموتى فلذلك تكون نجسة، يعني ظاهرها. هذه هي العلة عندهم، العلة عندهم أنها مظنة النجاسة، ولذلك يجيز بعضهم الصلاة عندها إذا كانت قديمة، يعني ما كان فيها من الصديد قد نزل عليه المطر مرة بعد مرة وأزال ذلك وطهره، وهذا أيضا خطأ. فالشيخ ابن تيمية رحمه الله بين العلة، فقال: العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك، يعني هذه العلة الصحيحة، أنه مخافة الغلو، النهي عن الصلاة عند القبور مخافة أن يغلو ذلك الإنسان في هذا القبر ويتعلق به ويدعوه من دون الله تعالى، وهذا هو السبب الذي لأجله على الصحيح نهي عن الصلاة عند القبور كما سيتضح ذلك. يقول: ذكر ذلك الشافعي وغيره وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد مثل بأبي الأثرم الظاهر أنه الأثرم من أصحاب الإمام أحمد، وعللوا بهذه العلة وهي الصحيح أن العلة مخافة الغلو نهي عن الصلاة عندها، وقد قال الله تعالى: ولا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول: ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. روى ذلك البخاري في صحيحه وغيره. بمعنى أن أول شرك حدث في الأمة في العالم في جنس الإنسان هو بسبب الغلو، أن قوم نوح لما صوروا تماثيل أولئك الصالحين جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال: إن آباءكم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم، فعبدوهم بدعائهم مع الله تعالى، وكذلك عبدوهم بالذبح لهم وبالطواف بهم والتبرك بهم، فأصبحوا آلهة لهم. ويظهر أيضا أن لهم آلهة أخرى، ولهذا قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، يدل على أن لهم آلهة وأن من جملة آلهتهم هذه الخمسة المذكورة. يقول: وأهل التفسير روى ذلك البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره. ومما يبين صحة هذه العلة التي هي التعليل بأنها مظنة الغلو في الأموات أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، قبور الأنبياء لعن من يتخذها، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فإذا عرف ذلك عرف أيضا أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل على أنه خشي من عبادة القبور ولو كانت قبور أنبياء. فعلم أن نهيه عن ذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قد تقدم ذلك في أول الكتاب أنه نهى عن ذلك سداً للذريعة لئلا يصلي في هذه الساعة التي هي عند إشراق الشمس فيكون سجوده للشمس أو عند غروبها. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، وكذلك الإنسان الذي يدعو عند القبر لا يدعو إلا الله، ولكن قد يفضي ذلك إلى دعاء الأموات والصلاة للأموات، أو قد يغتر به الجهلة إذا رأوا إنسانا صالحا عبدا عالما مثلا يتحرى الصلاة عند القبر، اعتقدوا أن صاحب القبر يشفع لهم فترفع صلاتهم، أو يتحرى الدعاء عند القبر اعتقدوا أن صاحب القبر يرفع دعاءهم ويسبب قبول دعائهم فيقلدون ذلك ولو كان ذلك الإنسان ما دعا إلا الله، ثم يؤول الأمر إلى دعاء ذلك الميت نفسه. يقول: كل الأمرين قد وقع، يعني الصلاة عندها والدعاء عندها وقعت، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية إذا كان هذا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، لذكر أن السجود للشمس وقع ودعاء الأموات أيضا وقع، دل على أن الأمر ازداد شدة بعده. يقول: هذا من أعظم أسباب الشرك الذي ظل به كثير ظل به كثيرون من الأولين والآخرين. الشرك هو أعظم الذنوب. يقول: وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ظل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، يعني مع أنهم يدعون أنهم مسلمون. ذكر المؤلف الشيخ محمد رحمه الله أنه جاءه في زمانه كتب من علماء الأحساء ينكرون عليه تكفيره. يقول: كيف تكفرنا وتجعلنا مثل المشركين الأولين ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمشركون امتنعوا من ذلك، ونحن نصدق بالبعث بعد الموت ونعمل للدار الآخرة، ونحن نصدق القرآن ونقرأه ونتكرم بتلاوته، ونحن نصلي ونصوم، فكيف تجعلنا مثلهم؟ فأجابهم بأنكم تعترفون أن الإنسان لو عمل الأعمال الصالحة كلها إلا الصلاة فإنه يكفر، وكذلك لو ترك الزكاة فإنه يكفر ويقاتل، وكذلك لو أنكر أن القرآن كلام الله فإنه يكفر. إذا أنكر بأن القرآن كلام الله وادعى أنه سحر أو أنه مفترى أو أنه شعر، وكذلك من أنكر البعث بعد الموت فإنه يكفر. وإذا كنتم تقرون بذلك فإنكم أيضا يلزمكم الإقرار بأن من ترك التوحيد وأدخل فيه الشرك وعبد غير الله فهو أولى بأن يكفر. واستدل بالأدلة التي في عظم ذنب الشرك، ذكر ذلك في كتابه الذي هو كشف الشبهات وغيره. يقول: وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين. ذكر أن بعضهم صنف رسائل سماها حج القبور، يعني جعلوا للقبور حجا كما للبيت الحرام حجا، مثل بأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت، وهم ينتسبون إلى القرآن وينتسبون إلى الكتاب وينتسبون إلى الإسلام، ومع ذلك وقعوا في الشرك ودعوا إليه، وصنفوا هذه الكتب التي في المزارات، والتي يصحب تلك المزارات شركيات وبدع ومحرمات تدل على أنهم وقعوا في الشرك وسموه توسلا أو استشفاعا أو تبركا أو تقربا، والأسماء لا تغير الحقائق، فإن العبرة بالمسميات لا بالأسماء. استدل بهذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولو كانت هذه الآية نزلت في اليهود، ولكنها في كتابنا فهي تحذير لنا. ذكر الله أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم علم وعندهم كتب توارثوها وعندهم أيضا بقايا من الكتاب الذي هو التوراة، ولو كانت قد غيرت ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. فسر الجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وأصل الجبت الشيء الفشل الفسل الذي لا فائدة فيه، يعني أن معبوداتهم ليست أهلا أن تعبد، ومع ذلك يؤمنون بها ويغلون فيها. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وكذلك يقول تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، معنى أن هذه كلها من كل ما عبد من دون الله فإنه طاغوت. فالذين يؤمنون بالجبت والطاغوت لا ينفعهم ما أوتوه من الكتاب، فكذلك هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويتقربون بتلاوته لا ينفعهم ذلك. إذا كانوا يدعون الأموات ويهتفون بأسمائهم ويتعلقون بهم